هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب السابع بعنوان آيات العقيدة المتوهم إشكالها، آيات العقيدة المتوهم إشكالها، للدكتور زياد العامر. آيات العقيدة المتوهم إشكالها للدكتور زياد العامر، وطبعته دار المنهاج بالرياض، وهو كتاب صدر حديثا، ولكن موضوعه موضوع الكتاب من في غاية الأهمية، وقد وفق الباحث في معالجته. لماذا؟ لأن هناك أيها الإخوة آيات كثيرة في القرآن الكريم صنف فيها العلماء مصنفات. فمثلا على سبيل المثال كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله، يعني حاول فيه أن يدفع بعض ما قد يتوهم من الإشكالات بين الآيات. هذا الكتاب وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ذكر فيه مؤلفه رحمه الله آيات فعلا قد يوهم ظاهرها التعارض، وذكر بعض الآيات التي لا يوهم ظاهرها التعارض حقيقة، فتوسع في مفهوم التعارض بين الآيات. لكن هذا الكتاب الذي صنفه الدكتور زياد العامر ركز على آيات العقيدة، مثلا ويمكرون ويمكر الله ونحوها، أو ما يظهر مثلا على سبيل المثال وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي آية أخرى يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيقول في موضع أنهم سيسألون ويقول في موضع أنهم لا يسألون. طبعا هذه التعارضات المتوهمة قد أثيرت قديما، فجاء نافع بن الأزرق فأثارها عند ابن عباس وقال يا ابن عباس يقول الله كذا ويقول كذا، فقال ويحك يا نافع هذا في مقام وهذا في مقام. فالدكتور زياد يعني ركز على هذا الموضوع وتناوله وتحدث عن الدراسات السابقة فيه، فهو مهم جدا لطالب العلم وفي إضافة قيمة لطالب العلم خاصة القائم المتوسط المتقدم. لو لا يقرأ هذا الكتاب سوف ينتفع به انتفاعا كبيرا. وأنا أقول أيها الإخوة لدينا نحن المعاصرين اليوم زهد في كتابات المعاصرين، وقديما قال العلماء إن المعاصرة حجاب، ولذلك بعضهم يتحرج ويقول أنا أوصي ببعض الكتب وهي لمعاصرين لي، وهذا يعني ما يصلح، وأنا أعوذ بالله من هذه الصفة لأنها صفة ذميمة. نحن هدفنا أن ندل على الكتاب القيم والثمين أيا كان مؤلفه، فلا يدفعنا تقدم المتقدم إلى مجاملته والثناء على كتابه ولو كان لا يستحق، ولا يمنعنا تأخر المتأخر أن نذكر كتابه إذا كان قيما ومفيدا. لذلك أنا أذكر بعض الكتب لطلابي حقيقة، يعني بعض هؤلاء الذين صنفوا هذه الكتب من طلابي الذين درستهم، ولكنهم كتبهم قيمة جدا ومفيدة وأضافت إضافة للدراسات القرآنية، لأنه توفر لها من أسباب الإجادة ما جعلها في هذا المثابة. فأنا أقول عندما يقضي الباحث في الدكتوراه وفي الماجستير 4 أو 5 سنوات أو بعضهم 6 أو 7 سنوات كما في رسالة التي ذكرتها لكم الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية بقي فيها الباحث 7 سنوات في رسالة ماجستير، لكنها جاءت محررة تحريرا بالغا. ولذلك يهون التعب الذي يبذله الباحث عندما يضيف إلى المكتبة القرآنية كتابا قيما ثمينا يكفي الباحثين مؤونة البحث في موضوعه ويضيف له جديد. فكتاب آيات العقيدة المتوهم إشكالها من هذا النوع الجيد المفيد الذي أنصحكم بقراءته والاطلاع عليه. طيب، الكتاب الثامن، الكتاب الثامن عنوانه التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني. التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني، للدكتور محمد بن علي الجيلاني الشتيوي، الجيلاني الشتيوي. التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني، للدكتور محمد بن علي الجيلاني الشتيوي. طبعا الشتيوي أو الشتوي يمكن يسمعون أهل القصيم يظنونه من المذنب، لكن هذا الباحث من تونس، فذكرت الجيلاني حتى يعني أزيل اللبس. طبعا الباحث محمد بن علي الشتيوي باحث متميز، وهذا الكتاب التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني كتاب صغير، يعني كم في 160 صفحة، لكنه قيم، وقد قرأته 3 مرات وانتفعت به انتفاعا كبيرا، لأنه ناقش مسألة تطور الدلالة، وناقش المجاز ونحوها من هذه الأنواع التي تطرأ على اللفظة والمفردة، فناقشها مناقشة في غاية الإفادة والإجادة، فأنصحكم به. طبعته مكتبة اسمها مكتبة الحسن، عفوا مكتبة حسن العصرية في بيروت، ويمكن أن تجدوه في المكتبات. الكتاب التاسع هو بعنوان القسم في اللغة والقرآن، القسم في اللغة وفي القرآن. بالمناسبة هذه القائمة يبدو أن الشباب ما تمكنوا من تصويرها لكم، ربما كم كان مسكر حق التصوير مثلا بين الظهر والعصر، فأنا سأضعها لكم في الانترنت وأنتم تنزلونها على أجهزتكم. نعم، كتاب القسم في اللغة وفي القرآن للأستاذ محمد المختار السلامي. الأستاذ محمد المختار السلامي له كتاب، أو السلامي تونسي هو المفتي. أحسنت، نعم أحسنت، هذه فائدة. الشيخ يقول أنه السلامي بالتشديد. القسم في اللغة وفي القرآن للشيخ محمد المختار السلامي، وهو المفتي تونس، والكتاب طبعته دار الغرب الإسلامي في بيروت، وهو كتاب قيم، تكلم عن القسم في القرآن، أنواعه أدواته، ثم ذكر الآيات التي ورد فيها القسم ووجهها وبين كلام المفسرين فيها، فجاء في غاية الإجادة والإفادة، يختصر لك ما يتعلق بالقسم في القرآن الكريم، وهو موضوع كما تعلمون يعني مهم، ويسأل عنه الناس كثيرا، ودلالات القسم والشمس وضحاها والليل والعصر والفجر ونحو ذلك. ها؟ نعم نعم، استفاد من ابن القيم واستفاد من غيره ممن كتب في هذا الموضوع. وكما تعلمون التأليف أيها الإخوة هو مسألة تكاملية، يبني السابق اللاحق يبني على ما كتبه السابق، وبالتالي فعندما تأتي للمتأخر تجد أنه قد استفاد من المتقدم وأضاف إليه واستدرك عليه. فلذلك نحن ننصح دائما بالدراسات النوعية المميزة من دراسات المتأخرين، لأنها قد استوعبت. ولذلك لدينا دراسات للماجستير والدكتوراه، يعني لو أدركها الرشيد والمأمون لا أعطوا وزنها ذهبا، لما فيها من التحرير ولما فيها من الجودة ولما فيها من الإضافة. فليس صحيحا أن المتأخرين دائما مقصرون، وإنما قد يوجد من المتأخرين من يفوق المتقدمين. ولذلك كما قال الشاعر يقول: إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل فوق ما فعلوا. طبعا البيت يقول نفعل مثل ما فعلوا، لكن نحن نقول نفعل فوق ما فعلوا، مش ورانا. فهذا هو الذي يعني نقوله. طيب، الكتاب العاشر من المتفرقات، وبقي عندنا دقيقتان. اي طبعا، كيف زود ثلثة؟ هذا على حسابك، ممتاز. يقول الشيخ نزيد ثلث، ممتاز، يعني أمشي على الطبلون هذا. طيب أبشر. الكتاب العاشر كتاب سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة، كتاب مجلد يمكن في 900 صفحة أو 870 تقريبا، سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للدكتور محمود توفيق محمد سعد. سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للدكتور محمود توفيق محمد سعد. واسمحوا لي يا شباب استطرد، أنا يعني لكم ناصح، وأنا إن شاء الله متأكد أنكم تحبون الناصحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه صحابته على النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصيحة للإخوان خاصة طلاب العلم دلالتهم على ما ينفعهم من الكتب والمؤلفات، ولذلك البعض قد يحسد أحيانا طلاب العلم عندما يطلع على كتاب ثمين فيكتمه ويجعله بينه وبين الله حتى لا يستفيد غيره هذه الفائدة. وأذكر لكم يعني نكتة طريفة من هذا، يقولون كان أحد العلماء في القرن الرابع من المحبين جدا للجاحظ، وتحذير يعني عشان الوقت يعني، وكان هذا الرجل من المحبين للجاحظ لا يسمع فيه عدل عاذل وأذنه عن العذال في صمم. فتكلم أحدهم في مجلس وشتم الجاحظ وقبحه، وهذا العالم موجود وابنه موجود، فاستغرب فسكت هذا العالم ولم يرد على هذا الذي يذم الجاحظ. فاستغرب ابنه، غريبة، أنت يعني لا تترك أحد يذم الجاحظ إلا وتدافع عن الجاحظ وتبالغ في ذلك، يرحمك الله حبيبي. فقال له والده بعد أن انفض المجلس، قال لماذا سكت عن الرجل الذي يذم الجاحظ؟ قال نظرت إلى هذا الرجل الجاهل ووقيعته في الجاحظ، وعلمت أنني لو دافعت عن الجاحظ وبينت له قيمة كتب الجاحظ لربما يقرأها فينتفع، فأردت أن أعاقبه في أن يبقى فيما هو فيه من الجهل. أقول أنا بعض الناس أحيانا ربما يتعامل بهذا الأسلوب، فإذا اطلع على كتاب نفيس أو معلومة نفيسة أخفاه حتى ينتفع بها في بحث أو في محاضرة أو في نعم يسبق إليها. وأنا أقول أيها الإخوة هذا ليس من النصيحة، النصيحة أنك إذا وجدت فائدة مفيدة أن تبرزها وتظهرها وتنسبها إلى صاحبها، فإن هذا أيها الإخوة من بركة العلم، وأن الله يبارك لهذا الذي يعني ينسبها إلى أهلها. ولذلك يعني إذا استفدت من أحد فائدة أو قرأتها في كتاب فأظهرها وأبرزها، فإذا وجدت نفسك تمنعك فهذا من إبليس، وإنما أبرزها وأظهرها، فإن فائدة العلم وخاصة العلم الشرعي هو نشره وبذله ونسبته إلى أهله، والله سبحانه وتعالى يعطي ويبارك. فأنا أقول أيها الإخوة، كنت وأنا في الكلية سألت شيخا لي حفظه الله ورحمه الله، يعني هو واحدة منها، إما حفظه الله ورحمه الله إذا كان قد مات فرحمه الله، وإذا كان حي حفظه الله، وإذا كان حي أيضا يجوز أن ندعو له بالرحمة، صح؟ فالشاهد أنني سألته يوما، قلت يا شيخ أريد كتاب كان يتكلم عن أساليب القرآن، فيقول يعني القرآن يعني في تقديمه للمفعول به في مواضع منها كذا وكذا وكذا، وقد استقصاها أستاذنا فلان وأنا طالب في الجلسة في الفصل. فأنا اهتميت بهذا المعلومة وأدركته، قلت يا دكتور محمد معليش الكتاب لو تعطيني عنوانه بشكل يعني كامل. قال هذا يا ابني كتاب كبير عليك ويعني ربما لا تستفيد منه. فقلت لا أعطني الكتاب دعني يمكن أستفيد منه، الكلام هذا وأنا طالب في الكلية. فقال هذا كتاب بعنوان دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ومؤلفه هو أستاذنا محمد عبد الخالق عظيمة. قلت خلاص بسيط، وسافرت من أبها. أبها ما فيها كتب طبعا، كتاب هذا ما كان موجود، فذهبت للرياض يعني من ضمن زيارة في مكتبة الرشد. قلت عندكم كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم؟ قالوا نعم موجود، نسخة لو سمحت. فلما جاء به فإذا ب 11 مجلد. مشكلة والله. 11 مجلد. اشتريت الكتاب وقرأت فيه، فوجدته بحر، وأيضا فيه دقائق، وما زلت إلى اليوم أنتفع به. درسته ودرسته وراجعته كمعجم، فهو كتاب يعتبر ثروة علمية لا نظير لها. فلا زلت أنا في نفسي أدعو للدكتور محمد فؤاد رحمه الله، وأحفظ له هذا الجميل، وأعرف قيمة دلالة العالم عندما يدل على كتاب أو يدل وهو في موازين حسناته. ولذلك أنا أيها الإخوة أقول لكم، هذه الكتب التي أختارها لكم هي على هذا المنهج، هي كتب نفيسة وكتب محررة وفيها إضافات علمية، وربما يمر على طالب العلم الواحد منا سنوات كثيرة لا ينتبه لها لكثرة الكتب وكثرة المطبوعات وقلة الوقت وتباعد المناطق والأقطار وكذا. فهذه خلاصة يعني تجربة بسيطة، عندما أدلك على الكتاب فجرب، ولو تقرأه سواء في الإنترنت أو تستعيره أو تشتريه سوف لن تندم بإذن الله تعالى. فهو خلاصة من عقول محررة وناصحة لطالب العلم. فهذا الكتاب منها في الحقيقة، كتاب بعنوان سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد. هذا كتاب مؤلفه بارع وأستاذ كبير في البلاغة القرآنية وفي تفكيك النص اللغوي العربي، وهو من تلاميذ الأستاذ الكبير محمد أبو موسى. وكتابه هذا كتاب يعني كبير الحجم، طبعته مكتبة وهبة في القاهرة. تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن مناهج العلماء في استنباط المعاني من القرآن والسنة، فأتى فيه بالبديع المفيد الرائع المميز، ودل فيه على خبرة واسعة بلغة العرب ومناهج المؤلفين في التفسير وفي السنة النبوية على حد سواء. فاظفروا به فإنكم إن تقرأوا وتطلعوا عليه تحوزوا علما غزيرا بإذن الله تعالى. وأنا أقول أيها الإخوة، شوفوا الإجازة الصيفية القريبة هذه اللي نحن فيها، لو قرأ الباحث فقط هذا الكتاب لخرج في نهاية الإجازة بثروة علمية كبيرة. وأنا من وجهة نظري لا يستغرق قراءة هذا الكتاب للنشيط 4 أيام و5، لكنه يرجع ريان مما فيه من العلم ومن النفائس. الكتاب 11 هو كتاب المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. كتاب المحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة. الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، طبعا الكتاب من مطبوعات والله أظنها مكتبة وهبة يا شباب، أظنها مكتبة وهبة إلا ما أكون واهم، أو عفوا مكتبة الآداب في القاهرة، مكتبة الآداب في القاهرة. هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه للدكتور إبراهيم. والدكتور إبراهيم خليفة رحمه الله من أساتذة التفسير الكبار في الأزهر، توفي رحمه الله مؤخرا قبل سنة تقريبا أو أقل، وهو من المحررين المجيدين، وكل بحوثه ومؤلفاته التي قرأتها فيها إضافات علمية وفيها تحرير وفيها نفائس. وهذا الكتاب هو عين كتبه ومؤلفاته. تكلم فيه عن مفهوم المحكم المتشابه في القرآن الكريم، وتتبع فيه الآيات التي قيل بتشابهها وناقشها وذكر كلام العلماء فيها. فالاطلاع عليه هو أيضا اطلاع على إضافة علمية مميزة في هذا الباب الذي قلت فيه المؤلفات المحررة للمكتبة القرآنية. الكتاب الثاني عشر يعالج مسألة مهمة في الدراسات القرآنية ومفيدة، وفيه دراسة قيمة في هذا الباب، هي من أجود ما كتب. عنوانه حسن المدد في معرفة فن العدد، حسن المدد في معرفة فن العدد للإمام العلامة المقرئ الجعبري، العلامة الجعبري. والجعبري رحمه الله هو من المقرئين الثقات الكبار، له شرح على الشاطبية، وله هذا الكتاب في فن العدد، وهو عد الآي في القرآن الكريم. لأنه يسألنا كثيرا الناس عن عدد الآي، لما يقول والله عدد آيات سورة الفاتحة السبع، والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة عند الكوفيين، وليست آية من آيات الفاتحة عند المدنيين، آيات هذه السورة 206 وعند المدنيين 205. فيقول قائل يعني وش كيف يعني، يعني هل معناها أن هناك زيادة ونقص في الآيات عند بعضهم؟ لا، الآيات والعفوا الكلمات والحروف ليس هناك فرق بينها، ولكن الخلاف في مواضع رأس الآية اللي هي العلامة هذه، فتزيد الآيات وتنقص. مثلا إياك نعبد عفوا صراط الذين أنعمت عليهم ثم تقف، هذا رأس آية عند بعضهم، وبعضهم لا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحد. آية الكرسي مثلا عند بعض أهل العدد آيتين هي، وعند بعضهم آية واحدة متصلة. فحتى تعرف ما المقصود بعلم العدد، مذاهب العلماء في العدد، أنواعه، وعدد آيات كل سورة عند كل قارئ، تحتاج إلى كتاب محرر. هذا هو الكتاب، حسن المدد في معرفة فن العدد للإمام الجعبري، تحقيق الدكتور بشير حسن الحميري، وطباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. كتاب الدكتور طبعا هو ميزة الكتاب في جانبين، في المؤلف وهو الجعبري، وفي المحقق وهو بشير الحميري. فالشيخ الجعبري هو من أفضل من كتب في فن العدد من المتقدمين، والدكتور بشير الحميري من المعاصرين هو أفضل من رأيته متخصص في فن العدد، لأنه قد عد آيات القرآن الكريم بنفسه وحروفه، وعده بنفسه عدة مرات، ولذلك إضافته إضافة مهمة جدا في الدراسة التي قدم بها بين يدي الكتاب. الاستفادة القراءة فيه تغنيك بإذن الله تعالى عن الكتب الأخرى التي صنفت في هذا الباب، وإلا هناك كتب أخرى مثل البيان في عد آيات القرآن لأبي عمرو الداني وهو أسبق، لكن هذا اشتمل عليه وأضاف. فهذا ينفعكم بإذن الله في هذا الموضوع، وهو موضوع فن العدد آية القرآن الكريم. الكتاب الثالث عشر هو كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، للمؤلف جون ديفن بورت. ايش رايكم، كويس الانجليزي عندي ولا؟ ديفن بورت هذا مؤلف امريكي غير مسلم، صنف كتابه هذا عام 1870 تقريبا ميلادي، يعني تقريبا عام 1300 هجريه او 300 وشوي. هذا الرجل كان متخصص ومعني بشؤون المرأة وطب ما يتعلق بالمرأة، ثم كان يتجنى على الإسلام والقرآن وكذا، ثم لما اطلع على القرآن واطلع على الإسلام هاله هذا الظلم الواقع على القرآن وعلى المسلمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات النصرانية، فكتب هذا الكتاب يدافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، ويعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصراني لم يسلم، وهذا الميزة اللي خلتني أقترح عليكم. المؤلف هذا كان من كبار العلماء الأمريكيين، ولذلك لما كتب هذا الكتاب ناصبه المستشرقون العداء، وابغضوه وأهملوه في كتب التراجم، ما أشاروا إليه ولا ذكروه، يريدون تهميشه، لأنه انتصر بكتابه هذا للمسلمين وللقرآن. هذا الكتاب بقي فترة طويلة ما ترجم، ثم ترجم مؤخرا وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت. لذلك أنا اقترحته عليكم حتى تطلعوا على دفاع رجل نصراني منصف عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يوجد في هؤلاء كما قال الله تعالى ليسوا سواء، فيهم أهل إنصاف. ثم تأتي إلى ترجمته في كتبهم وفي موسوعاتهم فإذا بمهمل، لأنهم لا يريدون أن يبرزوه. وهذا درس لنا نحن المسلمين أيضا، هؤلاء المجرمون من الفسقة والمنافقين والمحاربين لله ورسوله المفروض أن يهملوا وأن لا يعطوا أكبر من حجمهم، لأن بعض الطاعنين في القرآن الكريم وفي السنة يريد من طعنه فيهما أن يذكر، لأن بعض الناس يريد أن يذكر ولو بسوء، كما ذكر أحدهم أنه يقول عندما صنف صاحب تاريخ بغداد وهو الخطيب البغدادي كتابه، فقال ليته ذكرني ولو في الكذابين، أهم شيء عنده يخرج في الكتاب. فهذا أسلوب، انظر إلى هؤلاء المستشرقين وهؤلاء الأعداء كيف أهملوا ذكر هذا المنصف حتى لا يظهر له ذكر عند المسلمين ويعرفوه. الكتاب هذا فيه فائدة حقيقة، فيه تحليلات من فوائده. مثلا نحن المسلمون عندما نقرأ في القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم ونطالعه لا نتوقف كثيرا عند مسألة. مثلا على سبيل المثال، هل استوقفت أحد منكم أن القرآن الكريم لم يصرح باسم عائشة رضي الله عنها ولا اسم خديجة ولا اسم فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا باسم علي بن أبي طالب أبدا، صح ولا لا؟ ولا باسم عمر بن الخطاب، وهم هؤلاء الرجال والنساء الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. يعني موقف خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام، ألم يكن يعني منطقيا عندنا نحن البشر أن يكون يذكر لها الفضل في هذا، صح ولا لا؟ أو تشار إليها في سورة خديجة ولا سورة عائشة؟ ما فيه. لا يوجد في القرآن الكريم اسم صحابي واحد إلا زيد ابن حارثة فقط. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. خديجة، عائشة، ما فيه. طيب سورة ما فيها سورة آل البيت، سورة خديجة، سورة ما فيه. سبحان الله. لكن كم تكرر اسم مريم في القرآن؟ كثير، صح؟ كم تكرر اسم عيسى، موسى، إبراهيم، سليمان، أيوب، أنبياء بني إسرائيل؟ هذا ملفت للنظر. فهو لفت نظره عندما قرأ القرآن الكريم لكي يطلع على هذا الدين المشؤوم، هذا الدين الذي يذمه كل النصارى، فوجد أن القرآن الكريم يمدح عيسى ويمدح مريم ويثني عليهما، وخصص سورة اسمها سورة آل عمران وسورة اسمها سورة مريم. أوف 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 أوف. غريبة. طيب وين عائشة؟ وين خديجة؟ وين أصحابه الذين معه؟ محمد رسول الله والذين معه، ما في تفصيل. أنا من وجهة نظري هذه المسألة ما تستوقفنا نحن، ما استوقفتني أنا عن نفسي شخصيا، ما استوقفت، لكن هو استوقفته هذه المسألة، قال هذا الإنصاف. ولذلك استفدت من هذه الفائدة، فالتقيت بأحد علماء النصارى، قسيس هو، فهديته ترجمة من ترجمات القرآن، فقلت له انظر شوف يا دكتور، إذا كان عندك فرصة تقرأ الترجمة كاملة ممتاز، وهي ترجمة للقرآن لمعانيه باللغة الإنجليزية فقط، ليس فيها نص القرآن، ولكن إذا صار عندك وقتك ضيق ما تستطيع تقرأ الكتاب كامل، فأنا أنصحك تقرأ سورة مريم فقط هذا الجزء وسورة العمران. قال خلاص طيب. ثم سبحان الله نسيت الموضوع، فإذا بيرسل لي رسالة ويقول فعلا أنا قرأت ترجمة سورة مريم، وأذهلني أن أولا تسمية السورة باسم مريم العذراء، ثم بهذه التفاصيل والثناء عليها، ثم هذه القصة، ثم أيضا في سورة آل عمران، وهذا دفعني وهذا سيشجعني على قراءة الترجمة كاملة. ها شفت، هذا فائدة من فوائد كتاب وش اسمه هذا، جون ديفنبورت. أنا جلست تدربت طبعا على الاسم، الحمد لله، هذا من فضل الله. طيب، هذا كتاب أيضا أنصحكم به يا شباب، كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن، جون ديفنبورت، من ترجمة واحد والله ما أعرفه صراحة، نسيته. تفضل. إهداء المصحف لمن يرجى إسلامه، النص نفسه في خلاف بين العلماء، فمنهم من يجيزه إذا كان يرجى هدايته، ومنهم من يمنعه حتى لا يمتهن، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه يجوز إهداء ترجمة معانيه باللغة دون نص المصحف القرآن العربي، وهذا أفضل، هذا أفضل يعني، عشان يأخذ راحته في دراسة المعاني ولا يعني يتعرض النص العربي للامتهان. لعلنا أيها الإخوة نتوقف عند هذا لأن الوقت انتهى الآن، ونكمل في الدرس الأخير إن شاء الله بقية الكتب والشخصيات العلمية التي أنصحكم بقراءة كتبها، سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يجعل هذه الكتب حجة لنا، معينة لنا على التدبر والتعلم لكتابه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا